أحبائي، الجسد هو هذه الخيمة التي نلبسها في الحياة، لكن دوره لا يقتصر على ذلك. فالجسد هو نمط حياة نعيشه تحت سيطرة رغبات الجسد وأهوائه، وقد سماها البعض الجسدانية نسبة للجسد. في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة، سيتكلم إلينا القس تشارلي قسطة عن موضوع تخطي حاجز رغبات الجسد.
أنبهكم أنكم ستستمعون إلى رسالة قاسية، إنها ليست من الرسائل التي أحب أن ألقيها، إلا أني مجبر على ذلك، خاصة في هذا الوقت الذي نعيشه في هذا العالم البائس.
أحبائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، حيث سنكمل معا سلسلة اجتياز الحواجز العالية. سنتكلم عن موضوع حساس، خاصة للذين يحاولون عيش الحياة المسيحية وفي نفس الوقت يشبعون رغباتهم الأرضية. سيوجه القس تشارلي قسطة انتباهنا إلى بعض الكلمات القاسية التي وجهها بولس الرسول إلى جماعة من المؤمنين كانوا يسيئون التصرف، وسيذكرنا بأن علينا أن ننمو روحيا. أرجو أن نستمع بانتباه، طالبين من الله أن نرى نفوسنا كما يرانا الله نفسه. إليكم القس تشارلي قسطة في رسالة عنوانها تخطي حاجز رغبات الجسد.
أحبائي، سنبحث اليوم في موضوع مهم جدا، ألا وهو تخطي حاجز رغبات الجسد. لا نتكلم كثيرا عن هذا الموضوع في أيامنا الحاضرة ولا حتى في الماضي. سندرس الموضوع في ضوء ما جاء في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثالث والأعداد الست الأولى. يقول: وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين، كأطفال في المسيح. سقيتم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون. فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس، أفلستم جسديين؟ فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد، أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. مستمعي الأحباء، من أطعمتي المفضلة صلصة اللحم مع الفلفل. وبكل صراحة تمر أيام حين أفضل أن آكل هذه الصلصة بدل اللحم المشوي أو الدجاج أو سندويش الجبن المحمص. وفي الواقع اتصلت يوم الجمعة الماضي بزوجتي طالبا منها تحضير هذا الطبق لعشاء يوم الأحد، فأجابتني: بالطبع ستحصل عليه. أتعلم؟ إنه لا يغير الحياة، لكنه يجعلني منتظرا طوال النهار لأتناول عشاء المفضل. لربما يعود هذا إلى طفولتي حين اعتدت على هذا الطبق. أذكر أول مرة حاولت فيها أن أدخن، والأمر لا شك مرتبط بطبق اللحم مع صلصة الفلفل. في الواقع كانت تلك آخر مرة أحاول فيها التدخين. كانت فكرة أخي. كنا نحن الاثنان جالسين فوق شجرة خلف منزل جدي، وطرأت تلك الفكرة الجديدة على أخي بأن علي أنا أن أذوق طعم الدخان، فقال لي: انزل واجلب بعض القشور من شجرة الأرز تلك لأنها تدخن جيدا. ففعلت كالأبلة، جلبت عدة قشور، أشعلها أخي، وبدا لي أن النار ستهب في جوارنا، لكنه شجعني لأتنشق بعضا من الدخان، وكم تأسفت لتجربة تلك إلى هذا اليوم. في تلك الليلة كانت والدتي قد أعدت لنا طبقي المفضل، صلصة اللحم مع الفلفل، فلم أستطع تلك الليلة تذوقه لأن فمي كان من الداخل منفوخا كالبالون بسبب الحرق الذي سببه التدخين. وكلما ازدادت اللحمة في الطبق كلما طاب مذاقه، الصلصة مع الكثير من اللحم، مؤمن مسيحي مع الكثير من الجسد. وهنا تكمن المشكلة. مشكلتنا هي أنك لا تستطيع أن يكون لديك مؤمن بالمسيح من دون أن يكون لديه جسد، تماما كما أنني لا أستطيع الحصول على طبق المفضل من دون أن يحتوي على اللحم. لكننا لا نجد أمرا جيدا أو جذابا في الجسد عند المسيحي الحقيقي. في الواقع يصير الأمر بغيضا ومزعجا عندما يسيطر الجسد على المؤمن. لا أتكلم عن أمر جديد، فقد كتب أحدهم قائلا: أميل يا رب إلى التهاون، إني أشعر بذلك، وأميل إلى ترك الإله الذي أحبه. طبعا كانت في فكر الكاتب طبيعة القديمة التي تجعلني أهتم بأن أبعد عن الله. أي مؤمن بالمسيح يستطيع أن يقول إنه لطالما صارع ذلك الشعور؟ في عام 1886 كتب المؤلف الخلاق روبرت لويس ستيفنسون مقالة بعنوان الدكتور جاكل والسيد هايد، وفحواها هي أن المسيحي الحقيقي لا يستطيع أن يفهم الإزدواجية التي في داخله، والتي كانت جاكل وهايد يمثلانها في المقالة. الأمر ببساطة هو أني أفعل ما لا أريد فعله، وما أريد أن أفعله لا أفعله البتة. لماذا؟ لأني جسدي. يدعو اللاهوتيون هذا حرب الروح. حتى أرسطو تلميذ سقراط الفيلسوف دعا الروح الحوذي الذي واجبه أن يقود حصانين معا، أحدهما من أصل نبيل والآخر من أصل معاكس تماما. الحصان النبيل هو المنطق، والحصان الآخر غير المدرب هو العاطفة. وهذا الحصان ذو الطبيعة العاطفية يشد بالعربة إلى تحت وينزلها إلى الأرض. الآن بدأ الأمر يتضح لنا. فجزء منا هو منطق، يشتهي ما هو صحيح ويشتاق لله متمنيا من كل القلب أن يمشي مع الله ويخدمه ويمجده، إن في الحياة أو في الممات. القسم الآخر منا يكره هذا، والأمر واضح جدا. فهذا الجزء منا مظلم، وكأنه يحب أن يتوه ويتصرف بأمور معيبة، ويحب أن يشتم الله. لكني لا أعتقد أن الفلاسفة والشعراء والكتاب والمفكرين استطاعوا وضع إصبعهم على هذه الحقيقة بوضوح أكثر من بولس الرسول في رسالته إلى أهل غلاطيا الأصحاح 5:17. أعتقد أن هذا العدد هو أكثر الأعداد وضوحا في الكتاب المقدس، الذي يدل على قوة الجسد داخل المؤمن الحقيقي. يقول: لأن الجسد يشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. أحد مفسري الكتاب يقول عن هذا العدد ما يلي: إننا بالطبيعة نحب أن نفعل الأمور الشريرة، والتي هي عكس ما يريدنا الروح القدس أن نفعله، والأمور الجيدة التي نريد أن نقوم بها عندما ندع الروح يعمل فينا هي عكس رغباتنا الطبيعية. هاتان القوتان هما في صراع دائم، أحدهما مع الآخر للسيطرة علينا، وأمنياتنا ليست محررة البتة من ضغطهما. أليس هذا صحيحاً؟ ألا تتمنى أن يكون الوضع عكس ذلك؟ لا يمر علي أسبوع في حياتي من دون أن أتمنى ذلك، لكن المأساة في هذا كله أن طبيعتنا لن تتغير البتة. بإمكانك أن تعرف المسيح لخمسين سنة أو أكثر وطبيعتك لن تتغير. إن كان لديها نزعة الأنانية سوف تستمر في تنمية الأنانية، وإن كانت النزعة نحو العناد سيبقى العناد مستمرا. قال أحدهم: القيادة لا تغير الطبيعة. حتى ولو صرت قائدا روحيا كبيرا ستحمل معك الجسد الذي ولدت فيه باستمرار. لن تتغير طبيعتك إلا عند ذهابك إلى السماء، عندها ستؤخذ منك. لن تتغير هنا لأنها فاسدة. ما كتبه بولس في رسالته إلى أهل غلاطية وضحه بأكثر تفصيل في رسالة كورنثوس في الجزء الأخير من الأصحاح الثاني وامتدادا إلى الأصحاح الثالث. تصف تلك الأعداد ثلاثة أنواع من الناس الموجودين على الأرض. أولاً هناك الإنسان الطبيعي، يقول في الأصحاح الثاني والعدد الرابع عشر: ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا. دعونا نفهم من هو الإنسان الطبيعي. إنه الإنسان الجسدي غير المخلص، والذي لا ينتمي إلى عائلة الله ولم يولد الولادة الثانية. وبالنسبة لهذه الآية فإن هذا الإنسان يتميز بصفتين: أولا هو لا يقبل ما لروح الله، أي لا يرحب. لا يضع هذا الإنسان إشارة على باب قلبه تقول لله: علمني أفكارك، إني أرحب بحقك وشريعتك. لا توجد لافتة ترحيب في قلب الإنسان الطبيعي. ثانيا يقول الرسول: ولا يقدر أن يعرفه، أي أنه لا يستطيع أن يفهمه. هل تعرف ما يعني هذا؟ لا يستطيع الإنسان الجسدي أن يستوعب معنى الأمور الروحية. هذا يفسر أحياناً لماذا تأتي إلى الكنيسة وتستمع للعظة فتبتهج وتتشجع ويحرك روح الله قلبك، بينما تلتفت لترى جارك يغط في نوم عميق، أو تقرأ على وجهه علامات الضجر وكأنه يسأل: متى سينتهي هذا؟ لماذا؟ لأنه لا يرحب، لا يستطيع أن يستوعب. لا يعني هذا أننا لا نكن احتراما لغير المخلصين، بل نحن نشفق عليهم. الإنسان غير المخلص أو الإنسان الطبيعي لا ينتبه إلى أمور روح الله، كما أنا وأنت لا يمكننا أن نفهم معنى حديث الحيوانات مع بعضها البعض. كنت جالسا في المطعم فرأيت بعض الفتيان يشترون علبة بطاطس مقلية ليطعموها للعصافير. لم أرى عصفورا في المكان. وضع أحدهم شرحة على الأرض وفجأة رأيت طيرا يأتي وينقض منها، ثم لحقته مجموعة من الطيور وأكلت العلبة بأكملها. كانوا يأكلون وكأنهم يتحادثون، كأنهم يقولون: ما أطيب هذه البطاطس. لم أفهم أحاديثهم، وكان كلامهم غير مفهوم لدي البتة. كلام الحيوانات أو زقزقة العصافير للأذن البشرية هي كحقيقة الله لأذن الإنسان الطبيعي، لا يستطيع أن يفهمها. يقول الكتاب المقدس: لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة، أي أنه لا يقدر أن يفهمها. هذا هو الإنسان الطبيعي. ثانيا، هناك الإنسان الروحي. هذا الإنسان ليس فقط مؤمنا بالمسيح، بل يعيش تحت سيطرة روح الله. وأما الروحي فيحكم في كل شيء، كما ورد في الأصحاح الثاني والعدد الخامس عشر. في الواقع ينتهي العدد السادس عشر بالقول بأن لدى ذلك الإنسان فكر المسيح. ما رأيك بهذا؟ الفرق واضح جدا. لدينا الإنسان الطبيعي الذي لا يعرف المسيح ولا يستطيع أن يفهم الأمور الروحية، فيأتي الله إلى حياته ويقبل يسوع المسيح مخلصا شخصيا، قائلا: المسيح مات من أجلي، المسيح قام من الموت من أجلي، إني أركز مستقبلي كله على هذه الحقيقة، أنا أؤمن بها وأقبلها بالإيمان، أقبل العمل الكامل الذي قام به المسيح من أجلي وأقدم حياتي له. فينقلب هذا الإنسان الطبيعي رأسا على عقب، وقبل أن تدرك يبدأ روح الله بالتعليم والسيطرة على هذا الإنسان، فيبدأ هذا الإنسان يتصرف بعقلية جديدة. إنه الآن تحت سيطرة الروح القدس. فجأة ينقلب تركيز هذا الإنسان الروحي إلى الأمور الروحية. أتمنى لو كانت هذه نهاية القصة، لكن هناك إنسان ثالث يظهر على المسرح. نجده في الأصحاح الثالث من رسالة كورنثوس الأولى والعددين الأول والثاني. وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين، كأطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون. في الواقع الفرق واضح. هل سمعت ما ذكر في العدد الأول كجسديين؟ أردت أن أكتب إليكم كروحيين، لكني لم أستطع لأنكم لستم روحيين تماما، لأنكم بعد جسديون، أي ليس فقط تملكون أجسادا بل أنتم تحت سيطرة الجسد. عدم فهمنا أو تفهمنا للمؤمن الجسدي سيقودنا إلى التفكير بأنه من الممكن أن نفقد نعمة الخلاص. ستعتقد بأنه بالرغم من أنك ولدت ثانية، عندما تقع في الخطية أنت تفقد خلاصك، أو أنك لم تولد حقا ثانية، فتبدأ بمحاولة فعل الأمور الصحيحة ثم تقع في الخطية مجددا، ثم تفعل الأمور السيئة مرة تلو الأخرى فتتراجع. وهذا التفكير لن يكون محصورا بك وحدك، بل سيبدأ الآخرون بالقول: لم يكن يوما من عائلة الله، اعتقدت أنك مؤمن بالمسيح لكنك لست كذلك. انتظر لحظة، إن كنت قد عرفت المسيح مخلصا شخصيا وأعطيته قلبك فهذا يعني أنه قد أتى إلى حياتك. تؤمن بالإنجيل وبالخلاص بالنعمة من خلال الإيمان وليس الأعمال، إذن أنت جزء من عائلة الله، لكنك ربما لا تعيش هويتك الجديدة لأن الجسد مسيطر عليك. أما بقية رسالتي فموجهة خصوصا إلى البؤساء والذين يجعلون أعضاء عائلة المسيح بؤساء مثلهم أيضا. أنبهكم أنكم ستستمعون إلى رسالة قاسية. إنها ليست من الرسائل التي أحب أن ألقيها، إلا أني مجبر على ذلك خاصة في هذا الوقت الذي نعيشه في هذا العالم البائس. حسنا، المقطع الكتابي الذي سوف ندرسه هو الأصحاح الثالث من رسالة كورنثوس الأولى. يعطينا الرسول بولس 4 خصائص للمؤمن الجسدي. أولاً، المؤمن الجسدي هو مؤمن. لنعد إلى العدد الأول: وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح. الإخوة، يشير هذا التعبير في العهد الجديد إلى المؤمنين المخلصين بدم المسيح. وإذ نرجع إلى الأصحاح الأول نجد أن بولس وجه حديثه إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع، المدعوين قديسين: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. كما أنه شكر الرب من أجل إيمانهم وثبات شهادة المسيح فيهم، وأن لهم شركة مع يسوع المسيح ربنا. حسنا، فالمؤمن الجسدي هو في هذه الخانة. والآن في الأصحاح 3 والعدد 1 يقول: وأنا أيها الإخوة، نفس الكلمة، لا تعتقد ولا تجعل أحدا يدعك تعتقد بأن كونك جسديا يعني أنك فقدت خلاصك. أنت أخ لكنك لا تتصرف كأخ. أنت مسيحي مؤمن حقيقي لكن مسيحيتك مملوءة لحما وتتصرف تحت سيطرة الجسد. تسيطر طبيعتك القديمة عليك، توجه أفكارك، تدفعك بشهواتك ونزواتك، وتأخذ القرارات عوضا عنك. ثانيا، دعونا نستمع إلى العدد الأول مرة أخرى: وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح. الصفة الثانية للمؤمن الجسدي أنه لا ينمو روحيا. أجد هذا في كلمة أطفال التي وجهها إليهم. استمع إلى العدد الثاني: سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون. هل تلاحظ؟ لكي يستطيع المؤمن أن يتقبل الطعام الجامد عليه أن يكون لديه جهاز هضمي متطور، وهو يحتاج أيضا إلى أسنان، يحتاج إلى شهية تكبر عبر الزمن للأمور العميقة، للطعام الجامد الذي يقدمه الله والذي لا يستطيع الأطفال تقبله. حسنا، إني أحب الأطفال، لكن أنتم وأنا نعرف أمورا عن الأطفال ليست ممتعة. إننا نلاعبهم لأنهم مجرد أطفال، لكن إليك لائحة بمن هم هؤلاء الأطفال. إنهم يعتمدون على الآخرين ويطلبون أمورا كثيرة، ولا يستطيعون إطعام أنفسهم، ولا يستطيعون البقاء بعيدا عن المشاكل. يحبون أن يكونوا محور الانتباه وينزعجون عندما يتسخون، بالرغم من أنهم هم الذين يسببون ذلك، وعليك أن تنظفهم. لا أخلاق لديهم ولا سيطرة، لديهم قدرة تركيز قصيرة المدى ولا يهتمون بالآخرين. طبعا هذه صفات طبيعية نجدها في الأطفال، لكن ألا نندهش إن رأينا هذه الصفات في إنسان بالغ؟ لا بد أن شيئا قد حصل. المؤمن الجسدي ليس فقط لا ينمو، بل إنه غير مهتم بأن ينمو. يريد أن يلاعبه الآخرون، يريد حليبا خفيفا عندما يجوع، يريد أن يعمل ما يحسن في عينيه، وسيحصل على الذي يريده مهما حاول الآخرون إبعاده عنه. تحل المأساة عندما نكبر لكن نبقى أطفالا روحيا. ومن الصعب جدا التعامل مع المؤمنين الذين كبروا في السن لكنهم ما زالوا أطفالا روحيا. يا لها من مأساة. أما الصفة الثالثة للمؤمن الجسدي فهي أنه يركز تفكيره أفقيا. يقول في العدد الثالث: لأنكم بعد جسديون، فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ هل سمعت مستمعي الآية بانتباه؟ عندما توجد النزعة الجسدية يوجد معها الخصام والتركيز على الناس الذي يحمل معنى الحسد. ستلاحظ أن المؤمن الجسدي يركز غالبا على الناس، بعض يحبهم وبعض لا يحبهم، بعض يريد أن يتبعهم وبعض لا يريد أي علاقة بهم، بعض يعطونه ما يريد وبعض لا يكترثون لكثرة مطالبه. الناس تستيقظ روح الحسد في حياته. وأصعب أمر في الحياة المسيحية هي العيش مع المؤمنين الجسديين. يركز المؤمنون الجسديون أفكارهم على المستوى الأفقي، ولربما سيدهشك ما سأقوله الآن. رابعاً، المؤمن الجسدي يشبه غير المؤمن بالمسيح. لا أعرف كم مرة قيل لي: لولا تصرف ذلك المؤمن لكنت آمنت بالمسيح. لحظة من فضلك، إن كنت مستمعي غير مخلص ولست ابنا لله، أدعوك أن تلاحظ بأن المؤمنين بالمسيح هم بشر ويتصرفون أحيانا كثيرة كباقي الناس. يقول لنا في العدد الثالث: وتسلكون بحسب البشر. وينتهي العدد الرابع بسؤال: أفلستم جسديين؟
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961 1-34-38-17. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. صديقي، ليس من الممتع دائما أن نقيس أنفسنا بالمقارنة مع ما يطلبه منا الكتاب المقدس، لكنها خطوة أساسية في تخطي حاجز رغبات الجسد. وهذا كان موضوع دراستنا اليوم في برنامج نافذة على الحياة. سنكمل في الحلقة المقبلة بإذن الله هذا الموضوع مع القس تشارلي قسطة. فإلى اللقاء.